اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في المسألة السابقة وهي المسألة السادسة من بحث الاجتهاد والتقليد في منهاج الصالحين، ونص المسألة يشترط في مرجع التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكور والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. ووصلنا في آخر بحث حول الشرائط، تعرضنا لشرط الذكور في المرجع، يشترط أن يكون المرجع رجلا ذكرا، وهذا البحث أوجب حدوث كلام في غرفة الثقلين من جهة، وبعض الحضور من جهة أخرى. في هذا اليوم سألاحظ ثلاث ملاحظات قبل تتميم البحث، وبحثنا في مسألة الضبط والحياة للمرجع، ولكن لابد من طرح هذه الملاحظات الثلاث. الملاحظة الأولى ذكرناها سابقا ونؤكد عليها، أن بحثنا هذا هو بحث فيه نوع من الشرح والتوضيح للمسائل الفقهية، توضيحات عامة وخطابية، كما يفعل خطباء المنابر في توضيح المسائل الفقهية، ولكن بزيادة، وهي طرح بعض الأدلة المناسبة للمسألة بغض النظر عن البحث العلمي في هذه الأدلة من جهة أسانيد هذه الأدلة أو مدى دلالاتها. فإن مثل هذه الأبحاث العلمية وكذلك ما يقتضيه الأصل العملي والبحث فيه بعيد عن هذه المنابر، هذا المنبر هو منبر لأجل التوضيح والشرح والإرشاد، ولكن بصورة أعمق للمسألة، لا نتجاوز حدودنا في بيان الاستدلالات الفقهية ومناقشة الفقهاء في هذه المسألة. فليعلم بأن هذه البحوث ليست بحوثا استدلالية بالمعنى الاستدلال الحوزوي، حتى يستشكل علينا بأننا مثلا في طرحنا في هذه المسائل طرح علمي بعيد عن عامة أذهان الناس، ليس كذلك. وإذا تريدون الحقيقة فاسألوا الحاضرين، اسألوا من يسمع هذه البحوث الآن، 7 أو 8 دروس تعرضنا لها، ماذا استفادوا؟ هل أن طرحي هو طرح استدلالي حوزوي؟ لو كان كذلك ما وصلنا إلى المسألة السادسة. ليش؟ لأن مسألة واحدة في الحوزة العلمية لما يبحثون عن التقليد وأدلة التقليد يحتاجون شهرا كاملا لبيان معنى التقليد وأدلة التقليد، فقط مسألة واحدة. وبحثنا هنا ليس من هذا القبيل، وإنما هو بحث للمسائل ولكن بصورة أوسع من الصورة السابقة. احنا بحثنا في المسجد في العام الماضي بحث للمسائل المنتخبة بمعنى توضيح المسائل المنتخبة، والحمد لله هي مسجلة وموجودة في الانترنت في شيعة فويس وغيرها موجودة، واللي يحب يستمعها أيضا موجودة، كل الأبحاث موجودة، ولم نتوسع هذه التوسعة اليوم. وإحنا بحثنا في هذا المسجد هذا البحث الثالث، يعني هذه الدورة الثالثة، وقبلا في المسجد الآخر مسجد مهنة أكثر من 5 دورات للمسائل المنتخبة، يعني كل سنة نعيد مرة ومرتين وثلاث لعل الحاضرين يستفيدون أكثر أو تترخصخ المسألة التقليدية، المسألة التي يحتاج إليها المكلف هنا غير أنه يحتاج له المكلف، يتنور ذهنه بتوضيح أكثر وتوضيح أعمق. ليش؟ لأن هناك من الخطباء، هناك من المفكرين والمثقفين من يطرح هذه المسائل، حتى لا نكون على عماية بدونها، حتى لا نكون جهالا بالمرة لا نفهم مثلا هذه المسألة إلا في حدود ضيقة وزاوية ضيقة. لا، هذه عندما تحضر تستفيد شيء آخر، وهو أن المسألة لها مداركها الفقهية الاستدلالية، حتى لا يتجاوز أحد على الفقيه وعلى المجتهد حتى يقول أنه كيف أفتى ولماذا أفتى وشلون أفتى. هذا يحتاج إلى الوصول إلى الدرجة العلمية في الحوزة العلمية حتى يستطيع الإنسان أن يرد على الفقيه، يرد على المجتهد ويقول له هذا غلط هذا صحيح. منها هذه المسألة اللي طرحناها، وهي يشترط في المرجع أن يكون رجلاً. بعض النساء قالوا هذا ظلم للمرأة، وكأنما أول مرة يسمعون في حياتهم أن يشترط في المرجع الرجل. احنا بس فقط فصلنا المسألة وإلا ما جبنا شيء جديد. كل المسألة اللي طرحناها في الدرس السابق أنه يشترط في المرجع أن يكون رجلا، وكل الأدلة والبحث اللي طرحناه منصب على هذه الناحية، ليس هناك ناحية أخرى بحثناها حتى يقال يعني أنت تجاوزت الزاوية التي تبحث عنها إلى أمور أخرى، كالبحث حول حدود المعاملة للمرأة، كيف نتعامل معها مثلا، شلون تكون مداركها، كيف يكون وضعها في بيتها في عائلتها في مجتمعها مثلا. هذه مسائل أخرى لعله قد نتعرض لها يوما في ضمن بحوث أخرى، أو سيكون لها بحث آخر، وهو المرأة في القرآن، المرأة في الإسلام، المرأة في الفقه الإسلامي. ونقول بصورة عامة أنه لا فرق بين الرجل والمرأة من ناحية التكاليف، من ناحية التعلم، من ناحية أمور هذه واضحة للعيان، ولكن بعض الروايات التي طرحناها قد يفهم منها شيء آخر. هذا الشيء هو تحديد دائرة التعلم للمرأة أو تحديد رأيها أو ما شابه ذلك. كل هدفنا من ذاك الطرح هو تحديد الرأي الفقهي للمرأة، بمعنى أنه لا يرجع إليها، لا تكون مثلا مرجعا من المراجع، أما تعلمها ووصولها إلى درجة الاجتهاد، احنا قلنا يمكن للمرأة أن تصل إلى درجة الاجتهاد، يمكن للمرأة أن تصير دكتورة ومهندسة وأمثال ذلك، حال وحال الرجال، والرجوع إليها رجوع إلى أهل الخبرة. قلنا أصلا في السيرة العقلائية الجارية، هذه السيرة العقلائية شاملة للرجل وشاملة للمرأة، رجوع الجاهل للعالم شامل للمرأة والرجل، ولكن في الحدود الفقهية حدود اشتراط الذكور للمرجع هذا شيء آخر نبحثه، هل السيرة شاملة لذلك أو لا؟ احنا بتعرضنا للأدلة آخر شيء استنتجنا أن السيرة العقلائية مردوعة بالنسبة إلى المرأة في جعلها مثلا مرجعا يرجع إليها في التقليد. ومن هنا احتجنا أيضا أن نزيد شوية، يعني نستدل على كلامنا من كلام السيد الخوئي عليه الرحمة. يقول السيد الخوئي في التنقيح الجزء الأول صفحة 226، يقول: والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولة، أن يكون رجل ما يكون امرأة، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه، وذلك لأن قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر وتصدي الأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر أن التصدي للإفتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال، لأنها مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا. كيف؟ ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، خلاف لبعض المتفقهات اليوم اللي نشروا في بعض الصحف أن المرأة يمديها أن تكون إماما للرجال. والعجيب أنه كيف الصحف تقبل من هذه المرأة أن تنشر مثل هذه الأفكار وهي امرأة غير محجبة، امرأة سافرة، امرأة ليس عندها قيم إسلامية، كيف تقبل الصحف أن تنشر مثل هذه الأفكار من مثل هؤلاء؟ كيف ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة؟ فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومدبرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين؟ المرجعية أمر سهل، الزعامة الكبرى بعد الإمامة هي زعامة الفقيه، فكيف تجعل الزعامة لامرأة يرجع إليها الناس ويسألونها ويلاقوها ويجلسون إياها وإلى آخره من الأمور التي تقتضيها الزعامة الدينية؟ طيب، هذه المسألة انتهينا منها. قال بهذه المسألة كل فقهانا، انظر إلى التعليقات على العروة الوثقى، هل تجد تعليقا تستشكل على شرطية الرجولة للمرجع؟ شوف علمانا اللي ماتوا: السيد الخوئي، السيد الخميني، سيد شريعة مداري، السيد القلبيقاني، السيد المرعش النجفي، غيرهم، سيد علي الفاني، من هؤلاء العلماء اللي كانوا سابقين، وكذلك العلماء الموجودين من أمثال الشيخ الوحيد الخراساني، السيد السيستاني، السيد محمد سعيد الحكيم، الشيخ الفياض، الشيخ بشير النجفي، وغيرهم من علماء قم والنجف، وغيرهم أيضا، كل هؤلاء من باب المثال وليس من باب الحصر يقولون باشتراط الرجولة للمرجع. انتهينا من مسألة. المسألة الأخرى، بعضهم قال أن كيف تشترطون في المرجع أن يكون طاهر المولد، بمعنى أن لا يكون ابن زنا، والحال أن ابن الزنا ما ذنبه، وش ذنبه حتى تؤخرونه ولا تجعلونه من المراجع؟ طيب احنا ما نريد نتكلم عن هذا الموضوع، احنا اشرنا اليه اشارة ورحنا عنه لانه لا فائدة من ذكره. ليش؟ لان هذا امر شرعي واحنا عندنا التزامات شرعية بغض النظر عن هذا ابن الزنا، انما على قولتهم سود وجه أبواه، ولكنه قد يكون من الأشخاص الفقهاء، قد يكون عادل إذا كان فقيها فهو يأخذ برأيه ولا يكون مقلدا، قد يكون مجتهد الله أعلم، وقد يكون شخص عادل أيضا، ولكن هناك موانع وحجب منعت من التصدي. هذه الحجب بينها السيد الخوئي بيان يعني، وليس الأمر خطابي نستفيد منه يعني، بغض النظر عن الأدلة التي طرحت في المقام ما نبحثها، ولكن هذا بيان السيد الخوئي، بيان أشبه بالبيان الخطابي يفيدنا في مجتمعنا اليوم. يقول لماذا جعل هذا الشرط؟ لأن قاله السيد في التنقيح الجزء الأول صفحة 235، لأن كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة شاء ما به. هذا مثل الذي يولد مثلا بدون منقصة في جسمه، بدون عين، منقصة في مثلا في عينه، منقصة، ولد وهو ابن زنا فهو منقصة. وقد تقدم أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقص بوجه، كيف ولم يرضى بإمامة مثله للجماعة؟ اشترط في إمام الجماعة أن يكون شنو؟ طاهر المولد، لا يجوز الاهتمام خلف ابن زنا. خب أدل عليها. يقول لا يرضى بإمامة مثله للجماعة، فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين؟ لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصرا في ذاته، ممكن أن لا يكون هو مقصر في ذاته، كما إذا كان عادلا، شخص عادل يعني فاعل للواجبات وتارك للمحرمات، فاعل للمستحبات تارك للمكروهات، شخص ذو مثلا نفس ذاتية جيدة. ولكن يقول وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصرا في ذاته كما إذا كان عادلا، بل في غاية التقى من الورع، إلا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى، لأن الزعامة العظمى تقتضي ألا يكون مثلا متضمنا إلى هذا النقص الذي يراه العرف العام منقصة في الشخص. إذن هذه مسألة وإحنا أدلة ما يحتاج نطرحها، لأننا أصلا مو إحنا في صدد الاستدلال حول كل شرط بأدلته الوافية الفقهية. انتهينا من هذه الملاحظات. يبقى مسألة أن لا يقل ضبطه عن المتعارب، بس هذه على أساس أن ليلة الغد نخلي البحث كله في المسألة الأخرى، وهي اشتراط الحياة للمرجع، ولا يجوز تقليد الميت الابتداء. هذا إن شاء الله سنتعرض إليه في ليلة الغد، لأن مسألة الضبط وعدم الضبط هناك محل بحث، حيث أن شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد يستشكل في اعتباره في المرجع. فالضبط ما هو؟ الضبط هو أن يفتي الشخص الفقيه، يفتي بمسألة وبعد يومين يغيرها، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر تتغير عنده بعد المسألة، بحيث أنه مو مضبوط المسائل عنده على وتيرة واحدة، لا هو في دائما في تغيير. هذا الضبط تارة ضبط متعارف. متى يكون ضبط متعارف؟ إذا كان مثلا يتغير بناء
في مثلا كل 10 سنوات يتغير بناء مبنى من المباني بعد البحث والتمحيص وكذا، تغير المبنى، فعلى طبق تغيير المبنى قد تتغير عند بعض المسائل. هذا أخو السيد الخوي عليه رحمة مثلا في فترة من الفترات كان يرى بعض المسائل ثم تغيرها إلى مسائل أخرى مخالفة. مثلا هو عند الأحوط مثلا لزوما أنه لا يجمع بين امرأتين منسوبتين للسادة، تالي بعدين قال لا، هذا مو احتياط وجوبي، احتياط استحبابي مثلا. أو مبنى عنده كان يناقش في مسألة الأسانيد الواردة في تفسير القمي ثم بعد ذلك قال به، أو بالعكس وغير ذلك، اللي تقتضي حينئذ صحة سند رواية بعد أن كانت ضعيفة عنده، أو أنها صحيحة ثم تبين أنه ضعيفة، وهكذا. يعني تختلف المسألة على حسب اختلاف، هذا ضبط متعارف لدى الفقهاء. أما الضبط غير المتعارف إلا كل 3-4 أيام كل 5 أيام يغير في المسألة، هذا ضبط غير متعارف. السيد الخوي يقول مثل هذا المرجع ما يقلد، لأننا لا نثق بعد أن يكون الضبط غير متعارف، لا نثق في مسألته، نعمل بها اليوم وبكرة يغيرها، اليوم يقول واجب باكر يقول حرام، اليوم يقول حرام ثم يقول واجب، وهكذا. إحنا ما يصير عندنا ثقة حينئذ بمسائلة، فبالتالي يشترط في المرجع أن يكون أن لا يقل ضبطه على المتعارف. بعض الأساتذة يقول بأنه ماكو عندنا دليل يدلل على ذلك، ومسألة عدم الثقة هذه تبع السيرة، السيرة العقلائية جارية على هذا المعنى. الدكتور مثلا يشخص ويقول أن هذا كذا ودواء كذا، يوم ثاني بالضبط بعد بحث عميق أكبر يغير، بيوم ثالث يغير، يوم رابع هكذا. يعني هو للبحث، هو يبحث وبالتالي تكون النتائج مختلفة حسب نتائج بحثه. أما المسألة الأخيرة بعد خلص الوقت، وهو اشتراط الحياة، إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في الليلة القادمة. عندنا وقت بعد أو نروح بعد؟ باقي عندنا يلا 5 دقائق نروح بعد اللي يبغى يسمع. بعد بدأ الخطيب يقرأ، تفضلوا. عندكم مسألة في التكست أيضا؟ إذا في مسألة، أحد عنده مسألة، ملاحظة، شيء يريد يقوله قول. تفضل سيد. نعم 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 أيوة. ما كان نعم، مشورة المرأة لها جانبين، الجانب الفقهي وهو مسألة مشورتها في المسائل كمرجع يؤخذ، هذا أيضا مما ينطبق عليها المشورة، ولكن هذا نفينا وقلنا أنه لا يصح. أما مشورتها في الجوانب الأخرى هذه قيد بحث، رواية ماذا تعطي؟ هل تعطي مثلا حرمة المشورة، أو تعطي كراهة المشورة، أو أن هذه الرواية غير صحيحة غير معتبرة؟ هذا البحث قلت لكم أنه بحث جانبي يحتاج إلى بحث مستقل. الروايات مختلفة، هناك رواية التي تحدثنا عنها وهي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الإنسان مثلا لا يطيع أمر زوجته في المعروف حتى لا تالي، مو زوجته، المرأة حتى لا بعد ذلك شنو تأمره بالمنكر. هذه رواية موجودة ولها أسانيدها مختلفة. وهناك رواية لعله لم يثبت سندها، شاوروهن وخالفوهن، هذه الرواية ما ثابت سندها لحد الآن عندي أنا، يعني بتتبعي وكلام أيضا السيد السيستاني في بعض مسائله أيضا قال بأنه لم يثبت سند رواية شاوروهن وخالفوهن. لكن الروايات الأخرى مثل مال النساء والرأي أو مثلا كونوا على كذا خالطوهم مخالطة كذا وكذا إلى آخر، هذه روايات نعم يعني أنا استشكلت على الفاضل في غرفة الثقلين لعل اسمه الكرار، حيث أنه قال أن الكيد يأتي من النساء والمكر يأتي من الرجال، الكيد خاص بالنساء والمكر خاص بالرجال. لا، هذا مو صحيح. الكيد كما يكون من الرجال يكون من النساء، المكر يكون من الرجال يكون من، ما في خصوصية. نعم قد وصفت المرأة مثلا بقوله في القرآن إن كيدهن عظيم، هذه العظمة التي وصفت بالكيد من الذي وصفها؟ هل الذي وصفها متكلم في القرآن الكريم أو أن الله سبحانه وتعالى قال إن كيد النساء عظيم؟ نعم في الآية أخرى وإن من مكرهن كذا لتزول منه الجبال، ممكن هذا المكر يكون من النساء ويكون من الرجال، الكيد يكون من الرجال ويكون من النساء، لا فرق في ذلك. ونحن لا نقول أن المرأة جنس آخر أقل من جنس الرجل، لا، هي في القرآن يثبت أنه لا فرق، شرفها الله سبحانه وتعالى بتكليفه كما شرف الله الرجل. كيف لا تكون زين المرأة ومن النساء مثل السيدة الزهراء سلام الله عليها، سيدة زينب، مريم بنت عمران، سيدة المعصومة، هؤلاء النساء فاقت الرجال، هؤلاء فاق الرجال. فإحنا ما تكلمنا في مسألة المشورة الجوانب الأخرى التي تكون فيها نوع من التعميم وكذا، وإن كانت الرواية قد يظهر منها التعميم، لكن مسألة الحكم البتي، الحكم الجزمي على هذه، على المرأة، على النساء قاطبة في مسألة آرائهن غير الفقهية مثل الآراء البيتية، مثل على قولة بعضهم يقول مشاورتهم في الطبخ في الغذاء في مثل هالأمور، هذه احنا ما نتكلم فيها أصلا. نعم لو الرواية ثبتت من جهة أنه أن لا يؤخذ برأيهن حتى لو كان في المعروف، يعني الإنسان لا يصدر منه المعروف استنادا لأمر المرأة، استنادا لأمر الزوجة، هذا شيء آخر. وقد قلنا أيضا أن هذا يحتاج إلى بحث آخر، الآن لسنا في صدده أبدا، إحنا كلامنا في شرائط المرجع، يشترط في المرجع أن يكون رجلا فقط. إذا سلمنا هذا ننتقل إلى البحث اللي بعده إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.